لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الكهف: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كلمة فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. سورة الكهف، وهي السورة 18 من كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى، وهي من السور المكية التي ذكر ابن مسعود رضي الله عنه أنها من قديم تلاله، يقول وإنهن من قديم تلاله في هذه السورة وسورة الإسراء وغيرها، يعني من قديم حفظه مما حفظه من النبي صلى الله عليه وسلم قديم. فهي سورة مكية، وقيل إلا بعض آيات منها لما نأتي عليها نذكرها إن شاء الله. السورة سورة الكهف لها فضيلة عظيمة جدا، أو فضائل عظيمة جاء في أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم عليه، منها ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أضاء له من النور فيما بينه وبين البيت العتيق، بفضل قراءتها في ليلة الجمعة، يعني الخميس بعد المغرب، هذه الليلة قبل اليوم، فتبدأ الليلة من غروب الشمس، فهنا ليلة الجمعة يبقى الليلة السابقة، يوم الجمعة يبدأ من الآن، الفجر الآن يبقى يوم الجمعة، ففي ليلة الجمعة فيها فضيلة في قراءتها، وفي يوم الجمعة أيضا فيها فضيلة في قراءتها، يعني كأنك تقرأ هذه السورة ما بين مغرب شمس الأمس إلى غروب شمس اليوم، هنا بين الاثنين إذا قرأت السورة في أي وقت من الأوقات كان لك الثواب اللي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هنا في الحديث. من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أضاء له من النور فيما بينه وبين البيت العتيق. وفي حديث آخر رواه الحاكم والبيهقي من حديث أبي سعيد الخدري وهو حديث صحيح: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة، لما ذكر الليلة في حديث وذكر اليوم في حديث آخر، قال أضاء له من النور ما بين الجمعتين، يعني يجعل الله عز وجل له نورا ما بين الجمعة والجمعة التي تليها. إذا هنا في حديث إن ربنا سبحانه وتعالى يجعل له من النور ما بينه وبين البيت العتيق، ويجعل له من النور ما بين الجمعة والجمعة التي تليها، دي في فضيلة قراءة سورة الكهف في ليلة الجمعة وأيضا في يوم الجمعة. جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال، ده في صحيح مسلم، وكان حديث حديث أبي سعيد في مسند الدارمي اللي ذكرناه وهو حديث صحيح اللي فات، حديث اللي في صحيح مسلم عن أبي الدرداء: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. وجاء في حديث آخر قال: فمن أدركه، يعني الدجال، فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. وذكر في حديث آخر خواتم السورة، كأن هنا بالنبي صلى الله عليه وسلم بيحفز الإنسان المسلم على أنه يحفظ هذه السورة، إن لم يقدر على حفظها كلها على الأقل يقرأها في كل يوم جمعة وفي كل ليلة جمعة، وليحفظ أول 10 آيات منها وآخر 10 آيات منها. ولا شك أن المسلم الذي يقرأ هذه السورة كل ليلة جمعة وكل يوم جمعة مع التكرار هيحفظها في النهاية، من السور العظيمة اللي فيها الفوائد اللي حنشوفها في هذه الآيات بعدها. قالوا في سبب نزول هذه السورة العظيمة أن قريشا بعثوا النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط إلى أحبار اليهود. قريش عايزين يعرفوا النبي صلى الله عليه وسلم على حق ولا على باطل، وكانوا هم لما بيسمعوا هذا القرآن العظيم عارفين أن البشر لا يقدرون أن يأتوا بمثله، ولكن اهو كل شوية بيحاول يطلع بحالة علشان يثبتوا ان هو لا مش على حق واحنا الا على حق. فارسلوا لليهود علشان اليهود يساعدوهم على الباطل الذي هم فيه، فارسلوا رجلين وهما النضر بن الحارث وعقبة ابن ابي معيط، وقالوا لهما سلاهم اسألوا اليهود عن محمد صلى الله عليه وسلم وصف لهم صفته واخبراهم بقوله، فإنهم أهل الكتاب الأول وعندهم علم ليس عندنا من علم الأنبياء. دول الكفار اللي في مكة بيقولون ذلك، اليهود عندهم علم عن الأنبياء، اسألوهم هل ده نبي حق ولا مش نبي عليه الصلاة والسلام. فخرج حتى قدم المدينة، لأن مكة ما كانش فيها يهود، اليهود كانوا في المدينة. فخرج الرجلان النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط وقدم المدينة وسأل أحبار اليهود عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لليهود إنكم أهل التوراة وقد جئناكم لتخبرون عن صاحبنا هذا. فقالت لهم اليهود سألوه عن ثلاث نأمركم بهن، يعني إحنا مش عارفين هو نبي ولا مش نبي، هنقول لكم اسألوه عن ثلاث حاجات لو أدبكم عن هذه الأشياء يبقى هو نبي من الأنبياء عليه الصلاة والسلام. قالوا سألوه عن ثلاث نأمركم بهن، فإن أخبركم بهن فهو نبي مرسل، وإن لم يفعل فالرجل متقول، فروا فيه رأيكم. سألوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول، ما كان أمرهم؟ أدي أول سؤال اليهود بيقول لهم اسألوه عن فتية في الدهر اللي هم أصحاب الكهف اللي نزلت السورة في أمره، وطبعا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف شيئا عن ذلك لغاية ما أخبره الله سبحانه وتبارك وتعالى في هذه السورة بهذا الأمر. قالوا إنه كان لهم حديث عجب، وسألوه عن رجل طواف قد بلغ مشارق الأرض ومغاربها، يقصدون ذا القرنين. سألوه عن الروح، إيه الروح ما هي؟ فإذا أخبركم بذلك فاتبعوه فإنه نبي، وإن لم يفعل فهو رجل متقول، فاصنعوا في أمره ما بدا لكم. يبقى دي الثلاث أسئلة اليهود نصحوا كفار قريش إن هم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عنه. فأقبل النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط حتى قدم مكة على قريش، فقال يا معشر قريش قد جئناكم بفصل ما بينكم وبين محمد صلى الله عليه وسلم، وقد أمرنا أحبار يهود أن نسأله عن أشياء أمرونا بها، فإن أخبركم عنها فهو نبي، وإن لم يفعل فالرجل متقول. فجاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد أخبرنا عن فتية ذهبوا في الدهر الأول قد كانت لهم قصة عجب، وعن رجل كان طوافا قد بلغ مشارق الأرض ومغاربها، وأخبرنا عن الروح ما هي. دي الأسئلة الثلاثة جوابوا إيه صلى الله عليه وسلم؟ قال صلى الله عليه وسلم لهم أخبركم بما سألتم عنه غدا، بكرة هقول لكم، يعني ينزل علي الوحي. ونسي أن يقول إن شاء الله، نسي أن يقول إن شاء الله ولم يستثني. هنا بقى شوفوا تأديب ربنا سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، إن أنت الأمر ليس لك من الأمر شيء، يعني إيه هقول لكم بكرة؟ الأمر بيد الله سبحانه، إن شاء أخبر وإن لم يشأ لم يخبر أصلا سبحانه وتبارك وتعالى. أما أنك تعطي وعد من غير الاستثناء، هنا ولم يستثني، لم يستثني يعني لم يقل إن شاء الله، لم يقل إن شاء الله صلى الله عليه وسلم. فانصرفوا عنه، فمكث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يزعمون 15 ليلة لا يحدث الله إليه في ذلك وحيا ولا يأتيه جبريل. 15 يوم ولا نزل عليه وحي من السماء ولا جاءه جبريل عليه السلام، حتى أرجف أهل مكة. ده كان من تأديب الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم عليه، وحتلاقي بقى في السورة ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، ما تقولش أبدا على حاجة هنعمل كذا إلا وتذكر بعدها إن شاء الله. تتعلم ونتعلم نحن أيضا أن الإنسان لا يجزم بشيء على مستقبل، ولكن إن كان فاعلا شيئا فليقول إن شاء الله أفعل كذا أو لا أفعل كذا، ويقيد بمشيئة الله سبحانه، فإنه سبحانه لا مرد لقضائه سبحانه. قالوا هنا أهل مكة بقى أرجفوا بذلك، يعني بدوا يتكلموا كلام كتير على النبي صلى الله عليه وسلم ويقولوا أنه أهو ظهر أنه بيكذب وأنه ما وفاش بالوعد بتاعه صلوات الله وسلامه عليه. قالوا عدنا محمد غدا واليوم 15 ليلة، عد 15 ليلة ولم يخبرنا بشيء، وقد أصبحنا منها لا يخبرنا بشيء مما سألناه. وحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب عدم نزول الوحي ومكثه عنه، وشق عليه ما يتكلم به أهل مكة. ثم جاءه جبريل من عند ربه سبحانه بهذه السورة العظيمة، وفيها معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم على حزنه على هؤلاء، يعني إن زعلان عليهم ليه؟ الأمر بيد الله عز وجل، إن شاء هداهم وإن شاء أضلهم وأماتهم على ذلك. وكان لشدة شفقته على أمته وحرصه على إيمانهم يكاد إنه يموت من شدة الحزن، حزين عليهم إزاي لا يؤمنون بعد ما رأوا آيات الله سبحانه. فربنا سبحانه وتعالى يعاتبه في هذه السورة: لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. يعني أنت حتموت نفسك عليهم؟ هذا الأمر بيد الله عز وجل، إن شاء هداهم وإن شاء أضلهم، ما على الرسول إلا البلاغ، عليك البلاغ، أما إيمانهم أو كفرهم الأمر إلينا وليس إليه. يقول هنا في الأثر: في نزلت سورة الكهف وفيها معاتبته صلى الله عليه وسلم على حزنه عليهم، وخبر ما سألوه عنه من أمر الفتية وأمر الرجل الطواف وأمر الروح. هنا لاحظ ان في السورة ذكر الله عز وجل سورة أو قصة أصحاب الكهف، ذكر فيها تفصيل قصة أصحاب الكهف، الرجل الطواف ذو القرنين ذكر تفصيل، الروح يسألونك عن الروح ما لكمش دخل بالروح، مش هنجاوبكم عنها، قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليل. يبقى مش كل حاجة هتسألوا عنها يجيبكم عنها، وأنتم أعلم بهذا الشيء يا يهود من كتبكم أن الروح من أمر الله عز وجل، وإنه ما بيخبرش عنها أحد من خلقه، هي سر من أسراره سبحانه تبارك وتعالى. الصورة بدأها ربنا سبحانه تبارك وتعالى بحمد نفسه، وما هيش الصورة الوحيدة اللي فيها حمد الله عز وجل نفسه، سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين، وسورة الأنعام الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وسورة فاطر الحمد لله فاطر السماوات والأرض داعي الملائكة رسلا أولي أجنحة، وسورة سبأ الحمد لله ذكر الله عز وجل حمده في أوائل السور وذكر في أثنائها، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. فالله عز وجل حمد نفسه، مش مستني من العباد ان هم يحمدوا فيزداد بحمدهم شيئا، ولكن العبد يحمد ربه سبحانه، فينتفع العبد بذكر ربه وبحمده ربه وبشكره ربه سبحانه وتبارك وتعالى، فالنفع للعبد راجع وليس لله عز وجل. فلو كل خلق الله عز وجل حمدوا الله وشكروه وذكروه وعبدوه ما ازداد ملكه شيئا سبحانه وتبارك وتعالى، فهو الغني بذاته سبحانه عن خلقه. لو أن الكل كفروا نعم الله عز وجل وجحدوا وكفروا ربهم ما نقص ذلك من ملك الله عز وجل شيئا. فالعبد يحمد ربه فينتفع هو، يكفر بربه فما يضر إلا نفسه. فبدأ الله عز وجل بذكر الحمد لله سبحانه، يحمد الله سبحانه لأنه يستحق الحمد، سواء أعطى العباد أو لم يعطهم، كيف وقد أعطى وقد فعل بهم كل خير سبحانه تبارك وتعالى. الشكر يكون جزاء الصنيع، ربنا أعطى نشكره على عطائه، فكأن الحمد يحمد لأنه مستحق للحمد سبحانه، يحمد لأسمائه الحسنى وصفاته العلى وما عليه من جلال وجمال وقدرة وصفات عظيمة سبحانه تبارك وتعالى، فيستحق أن يحمد لذلك سبحانه ويشكر على نعمه على عباده. فالحمد لله، فمن نعمه العظيمة التي أنعم أنه أنزل على عبده الكتاب، وذكر نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف العظيم وصف العبودية. فالعبد عبد لله سبحانه، شرف للعبيد أن يكون عبيدا لله سبحانه، والعبد مخلوق وفي طبيعته العبودية، فإن لم يستجب لربه فيكون عبدا لله طوعا فهو عبد كرها، عبد لله يحكم فيه بما يريد سبحانه. إن أطاع ربه سبحانه تشرف بهذه الصفة، صفة العبودية. إن عصى ربه سبحانه وضعه ربه سبحانه وأذله وجعله عبدا لهواه وعبدا لشيطانه وعبدا للخلق، فجعله عبدا لغيره سبحانه تبارك وتعالى. فهنا من نعم الله على عباده المؤمنين أن عرفهم توحيدا، فعبدوا الله وحده فتشرفوا بذلك، فرفعهم على خير على غيره من الخلق، وجعل من لم يعبد الله كأنهم كالأنعام بل هم أضل. الحمد لله الذي أنزل على عبده، ويا ترى هي دي المرة الوحيدة اللي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بصفة العبودية؟ لا، ده في أشرف مقاماته ذكره بهذه الصفة أنه عبد لله. شوفوا في سورة الإسراء اللي فاتت، سبحان الذي أسرى بعبده، أسرى به ليشرفه سبحانه ويكرمه سبحانه ويرفع منزلته ودرجته، وعرج به إلى السماء، فقال سبحان الذي أسرى بعبده. وهنا أخبر أنه أنزل عليه من السماء الكتاب، أنزل على عبده في مقام دعوته لله سبحانه. قال وأنه لما قام عبد الله يدعوه في مقام المحاجة والتحدي، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا صلوات الله وسلامه عليه، فوصفه بصفة العبد، فشرف للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتشرف بهذه الصفة أنه عبد لله. وكذلك كل إنسان مؤمن هو عبد لله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى ما يجيش الإنسان بقى يتعجرف ويرفع دماغه يقول أنا حر أعمل، لا، ما انتش حر، أنت عبد لله سبحانه وتبارك وتعالى، يحكم فيك بما يشاء، يأمرك فتأتمر بأمره، ينهاك فتزدجر عما نهاك عنه سبحانه وتبارك وتعالى. وتتذكر دائما أنك عبد لله، فإن لم تكن عبدا له صرت عبدا لهواك، صرت عبدا لشيطانك، صرت عبدا للخلق. نسأل الله أن يعصمنا من كبائر الذنوب وصغارها وأن نشرك به شيئا. نسأل الله عز وجل أن يجعل عملنا كله خالصا وكله صالحا، ولا يجعل لأحد فيه شيئا. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الكهف، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. بدأ الله سبحانه وتبارك وتعالى هذه السورة الكريمة بحمد نفسه، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، فهو المستحق للحمد سبحانه وتبارك وتعالى لكماله ودلاله وجماله لأسمائه الحسنى وصفاته العلى، يستحق أن يحمد سبحانه تبارك وتعالى. والحمد أعم من الشكر، فالشكر يكون مقابلة الإحسان، والحمد في مقابلة الإحسان، وأيضا لكونه يستحق أن يحمد لو لم يعط عباده شيئا سبحانه تبارك وتعالى. ولذلك يقول الناس في كلامهم، يقول الإنسان حمدت في فلان من صفاته كذا وكذا، وقد لا ينتفع بهذه الصفة من صاحبه، فيقول يحمد في الرجال الطول مثلا فيحمدون لذلك، يعني إن يمدحون على ذلك فكأنها صفة مدح فيه، وإن لم يستفد إنسان من طول إنسان آخر. لله عز وجل المثل الأعلى، فهو يحمد لذاته سبحانه ولو لم يعطي عباده شيئا، فكيف وقد أعطى عباده كل خير وكل فضل وكل هدى منه سبحانه وتبارك وتعالى، فهو مستحق لأن يحمد، فحمد نفسه هنا وفي غير ذلك من سور القرآن. الحمد لله. ثم ذكر أنه أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، كأنه يستحق الحمد سبحانه تبارك وتعالى على ذلك، أنه أنزل على عبده محمد صلوات الله وسلامه عليه الكتاب العظيم، فذكر الكتاب يقصد القرآن وعرفه الكتاب المعهود، وبيان عظمة هذا القرآن سماه الكتاب، يعني الكتاب العظيم الذي نزل من عنده، وهذا بيان أن القرآن نزل من السماء وأن الله عز وجل فوق سماواته أنزل على عبده في الأرض كتابا. ولم يجعل له عوجا، لم يجعل في هذا القرآن من عوج. يقال هنا كلمة العوج تأتي في الدين وتأتي في الرأي وتأتي في الأمر وتأتي في الطريق، ويأتي العوج، العوج في الأجسام زي الخشب وزي الجدار، فكأنها في المعاني تأتي العوج. لم يجعل في القرآن عوجا، يعني شيئا مختلا، معنى فاسدا، شيئا متناقضا، ولذلك قال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أي كتاب يؤلفه أي إنسان إذا راجع كتابه مرة ثانية عثر فيه على أشياء يقومها ويعدلها ويكون فيه أخطاء، وإذا راجع مرة ثانية وجد فيه أخطاء أخرى. ولم يجعل الله سبحانه تبارك وتعالى الكمال إلا لكتابه سبحانه تبارك وتعالى. وعذلك العلماء، وقال الإمام الشافعي رحمه الله بعدما ألف كتابه الرسالة وأرسلها إلى عبد الرحمن بن مهدي، قال إني أرسلت إليك بهذا الكتاب وأنا أعلم أن فيه أخطاء. هنا سئل إن كنت تعلم أن فيه أخطاء لما لا تصلحها، طالما أنت عارف فيها أخطاء، فأخبر إنه لا يعرف مكان هذه الأخطاء. وما عرفت من اللي فيه أخطاء؟ قال لأن الله عز وجل قال في كتابه ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فأبى الله عز وجل الكمال إلا لكتابه وحده لا شريك له، القرآن فقط الذي فيه الكمال والذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. أما أي كلام سوى كتاب الله سبحانه فلا بد وأن يوجد فيه الخطأ، ولا بد وأن يوجد فيه شيء من العوج. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن. ولم يجعل له عوجا، هتلاقي هنا في المصحف على كلمة عوجا سين في آخرها، سين المعنى أن اسكت هنا، اسكت، والسكت هنا لحفظ في من طريقيه أنه تسكت على هذه الكلمة، وهنا لمراعاة المعنى ولعدم دخول احتمال معنى آخر. وهتلاقي لحفظ أربع سكتات في كتاب الله عز وجل كلها مراعاة للمعنى، يعني تأدبا مع كتاب الله عز وجل ومراعاة أنه لا يشكل على الإنسان معنى آخر غير مراد. فهنا في هذه الآية الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما، فالكتاب قيم، الكتاب قائم على غيره وشاهد على غيره من كتب الله سبحانه تبارك وتعالى. فلو أنه وصل الإنسان، أو إن كان عند غير حفص يجوز أنه يوصل، إن كان الأفضل أن يقف على رأس الآية، هذه رأس الآية، فعند حفص إنك لو لم تقف على رأس الآية على الأقل اسكت سكتة، يبقى هنا الوقف هتعمل إيه في الوقف؟ الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وأفته، وبعد كده بتبتدي الآية التي تليها قيما لينذر بأسا شديدا من لدن. لكن إذا وصل الإنسان فقرأ الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا، ده القراء. عند حفص يقولك لو وصلت الآية بالتي تليها على الأقل اسكت سكتة، ومعنى السكوت يعني من غير تنفس، فكأنه عليها تقول الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر، هنا من غير تنفس حيروح جاي واصل باللي تليها، ولكن سكت سكتة يسيرة. فإذا السكتة عنده إيه؟ يقول لك علشان ما يظنش أن قيما صفة لعوجا، صار الكتاب عوجا قيما،
هنا المعنى اختل وظهر فيه شيء من الفساد عند من يريد انه يقول ان فيه شيء. فهنا استحب حفص انك تقف، ان لم تقف على الاقل تسكت عشان ما توصلش الاثنين ببعض. فعوجا مفعول قيما حال لهذا الكتاب فلا يظن انها صفة لما قبل. ايضا وقفة اخرى في سورة ياسين، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. الوقفة ايضا اما انك تقف واما انك تسكت، الفرق بين الاثنين اذا وقفت تنفست، إذا سكت لم تتنفس ووصلت ما بعدها بعد سكتة يسيرة من غير نفس. والغرض منها إيه؟ أيضا عدم اختلال المعنى عند السامع. فشوف هنا قد يظن إنسان لما يقرأ يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا، قد يظن ذلك، ولكن ما هيش مقصودة كده. لا، من بعثنا من مرقدنا انتهى، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. فحتى لا يلتبس على القارئ ولا على السامع استحب أن يقف هنا على كلمة من مرقدنا. إما أنك تقف فإذا أبيت إلا الوصل فاسكت سكتة يسيرة من غير تنفس فتقول يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. كذلك هتلاقي له سكتة أخرى في قوله من راق، وقيل من راق، حتى لا يظن أنها كلمة واحدة من راق، يقوم يوصلها وبعدين يدغم فيها، وإن كان عند غيره من القراء بيوصلونها، لكن هو راعى أنه لا يلتبس أمر القراءة في المعنى فيها. فيقوم يقول لك أقف عليها تقول ما وقيل من راق، وقيل من راق. كذلك في قوله سبحانه بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، أيضا لعدم الالتباس أنها كلمة واحدة إذا قرأت من غير سكت يقول بران بران فيظن أنها كلمة واحدة، لذلك استحب أنه يقف عليها بل ران. دي السكتات الأربعة اللي في المصحف لحفص فقط دون غيره من القراء. الآية قيما لينذر بأسا شديدا من لدن، القرآن قيم، والقيم معناه الكتاب العظيم المستقيم، هذا معنى، وكذلك الكتاب الحسن أو الكتاب الذي فيه الحكمة والذي لا خطأ فيه ولا فساد ولا تناقض، وكذلك أنه قيم أي قائم بالحدد والبراهين، وقيم أي شاهد على الكتب السابقة فيصدقها. فدي معاني كلمة قيم. فالقرآن كتاب قيم، كتاب عظيم، كتاب حسن، كتاب لا تناقض فيه ولا لبس فيه، كتاب قائم بالحجج والبراهين، كتاب شاهد ومصدق للكتب السابقة. دي معاني القيم. قيما لينذر بأسا شديدا من لدن، هذا القرآن فيه النذارة، ينذر الله عز وجل العباد بهذا القرآن إن من عصى الله ولم يطع أدخله نارا، لينذر بأسا شديدا عذابا شديدا من عند الله عز وجل قاصما لمن يستحق هذا العذاب. لينذر بأسا شديدا، منين هذا البأس؟ من عند الله سبحانه، من لدنه ويبشر، هو كتاب فيه النذارة وفيه البشارة، من لدنه يعني من عند الله سبحانه تبارك وتعالى. وكلمة لدن معنى لدى يعني من عنده، وفيها قراءتان، قراءة الجمهور لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر، وقراءة شعبة عن عاصم من لدنه أو من لدنه من لدنه، ويقوم الدال يشمها ضمة عشان يبين أن أصلها ذلك، ومعنى الإشمام أنه بيحرك الشفة، فكأنه يقول بتسكين الدال من لد ويضم شفايفه عليها لبيان أن هنا فيه ضمة من لدنه، وكأني وصلها بالياء. وقراءة أخرى لابن كثير اللي هو يشبع الإلهاء بالواو، كان يقول من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. ويبشر وفيها أيضا قراءتان، قراءة الجمهور يبشر وقراءة حمزة والكسائي ويبشر هتلاقي تتكرر في القرآن هذه في كلمة يبشر، هيبقى فيه يبشر ويبشر معناه يأتيهم بالبشارة من عند ربهم سبحانه. البشارة لمين؟ قال للمؤمنين، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. فالبشارة للمؤمن مش اللي بيقول أنا مؤمن وخلاص على كده، لا، ده المؤمن الذي يعمل، ودايما يجي الإيمان ومعاه العمل الصالح. فالإيمان قول وعمل واعتقاد، اعتقاد في القلب، قول باللسان، تصديق بالجوارح والأركان. فربنا سبحانه وتعالى يخبرنا عن ذلك، يقول والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. يبقى إيمان تصديق ويقين وعمل الصالحات، وهنا يقول لنا يبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. الأجر الحسن من عند الله سبحانه الجنة، ماكثين فيه أبدا، يعني خالدين فيها، أجر عطاء من الله غير مجزوز غير مقطوع، رفد من الله سبحانه لعباده لا ينقطع، بل هو دائم ما دامت السماوات والأرض. قال الله سبحانه تبارك وتعالى وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. نذارة في القرآن نذير لمن يدعي لله عز وجل الولد. اليهود قالوا عزير بن الله، النصارى قالت المسيح ابن الله، المشركون قالوا الملائكة بنات الله. فالله عز وجل يهدد هؤلاء جميعهم أن ينذرهم الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم بذلك من علم، كذابون يكذبون على الله ويفترون عليه الكذب، ما لهم به من علم ولا لآبائهم. ليه ولا لآبائهم؟ لأنهم قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون، إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون. فجهلهم الله عز وجل، وصفهم بالجهل، وهم وآباءهم الذين اعتقدوا فيهم أنهم على صواب، قال ما لهم به من علم ولا لآبائهم. كبرت كلمة، يعني هذه كلمة كبيرة فاحشة عظيمة شنيعة، أن يدعوا لله عز وجل الصاحبة والولد. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. إن هنا بمعنى ما، ومعنى القصر هنا ما يقولون إلا الكذب، يعني ما ينطقون إلا بالكذب في ذلك، يعني كلامهم كله الكذب حين يدعون لله الصاحبة والولد. إن يقولون إلا كذبا، ما يقولون وما يفترونه الكذب. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم فلعلك باخع، بخع بمعنى أهلك من شدة الحزن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل أنت مهلك وقاتل نفسك من حزنك عليهم؟ لا يستحقون ذلك. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا، يعني بسبب عدم إيمانهم بهذا الحديث أسف، يعني لشدة حزنك عليهم. فالمعنى فلعلك من شدة أسفك وحزنك على هؤلاء الذين لم يؤمنوا لعلك تهلك نفسك من شدة الحزن. لا، لا تفعل ذلك. وظيفتك أن تحلم وأن تدعو إلى الله عز وجل، مش إنك تقعد تتحسر لغاية ما تموت كمدا وغيظا على هؤلاء. ثم أخبره سبحانه إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، أي متعنا العباد بهذه الزينة الظاهرة، ما هيش للدوام ولكن للاختبار، نختبرهم بالحياة الدنيا بزينتها، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند الله سبحانه تبارك وتعالى ثوابا وخير أملا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم، لنختبرهم ونمتحنهم أيهم يكون الأحسن عملا. فالدنيا دار العمل، يعمل فيها الإنسان فيبتليه الله سبحانه، يعطيه المال ينظر هل يحسن العمل أم أنه يفطر ويأشر ويستكبر على غيره، يحرمه من المال ينظر هل يكفر ويدحض ربه سبحانه تبارك وتعالى لكونه منعه أم أنه يصبر على ذلك. فالله يعطي والله يمنع، الله يعز والله يذل، الله يرفع والله يضع عباده، كل ذلك ليس لدوام ذلك ولكنه للاختبار والابتلاء نبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.